الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فما زلنا في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آثر رضا الله على شهوته. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع عنصر جديد من عناصر مواجهة الشهوة، ألا وهو علو الهمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن علت همته لطلب أعلى درجة في الجنة. وعدتكم أن نتحدث الليلة عن الحب، حب الله جل وعلا، بمعنى أن عالي الهمة الذي يسمو بهمته إلى أفضل شيء لا ينظر إلى هؤلاء النساء المتبرجات، لا ينظر إلى شهوة عاجلة مدتها لحظات، لا ينظر إلى لذة يسيرة لا تساوي شيئا على الإطلاق، بل تعلو همته فيعلو كماله فيطلب الأكمل والأفضل فيحب الله. وحين هممت ومنذ تلكم اللحظة التي وعدتكم فيها بالكلام عن حب الله، وعدتكم بأن نتكلم كلاما سلفيا في الحب، في حب الله، لأن أكثر من يتكلم في الحب هم الصوفية، ولم نجد من يتكلم في حب الله من أهل السنة إلا القليل. لما خط في بحار هذه المسألة العظيمة، مسألة حب الله، وجدت أننا ينبغي أن نبدأ بداية أخرى. فكنا ومنذ بدأنا محاضرات صناعة الرجال نتكلم في تربية الشباب، ثم ولادة القلوب، ثم علاج الهوى ومواجهة الشهوة. كنا نتكلم في علاج الشهوة في مسألة غض البصر. الليلة ننتقل نقلة لنتكلم عن الحب، عن الحب عموما، لنذكر أن من العلاج أن تحب الله. نتكلم عن الحب بمعنى الحب المنتشر في عصرنا. أنك تجد في عصرنا كما ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه روضة المحبين، قال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، مخطئا كان في محبته أو مصيبا، وجعله بحبه منعما أو قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الأوثان، ومحب النيران ومحب الصلبان، ومحب الأوطان ومحب الإخوان، ومحب النسوان ومحب الصبيان، ومحب الأثمان ومحب الإيمان، ومحب الألحان ومحب القرآن. اللهم اجعلنا ممن أحبوك أفضل من كل شيء. هكذا صار الناس في عصرنا هذه الأصناف التي ذكرها ابن القيم في كتاب، في مقدمة كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، فقال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، قسم الأنصبة، فجعل كل محبوب نصيبا لمحبه،
اي انك اذا احببت القرآن فانت نصيب القرآن، واذا احب غيرك النسوان فهذا نصيب النسوان نصيبهن، واخر يحب الشيطان فهذا نصيب الشيطان. فقسم الله الناس وجعل كل محب كل وجعل كل محبوب لمحبوبه نصيبا مخطئا كان او مصيبا. اللهم اجعلنا ممن اصاب الحق يا رب، وجعله بحبه منعما وقتيلا. فهناك من يتنعم بالحب ويتلذذ ويستمتع، وهناك من يقتله الحب. فقسمها بين محب الرحمن ومحب الاوثان. يقول ربك: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، هؤلاء اهل النار، وحين يدخلونها يقولون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. نعم، هناك في هذا العصر مجرمون يضلون عن سبيل الله، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. هؤلاء الجهنميون الذين هم على ابواب جهنم يدعون الناس بافعالهم واقوالهم واحوالهم وافلامهم واغانيهم الى حب الشهوات اكثر من حب الله، يضلون الناس. هذا نوع محب الرحمن نوع، ومحب الاوثان نوع، ومحب النيران نوع، ومحب الصلبان نوع، من يحب الصليب، ومحب الاوطان هذا مما يضلل به، حب الارض، حب التراب، حب الوطن كما يقول بعضهم، حب الوطن فرض عليه، ويكون الحب الوطني من الايمان. اي وطن؟ المسلم جنسيته عقيدته، جنسيتك هي عقيدتك. فكل ارض يشهد عليها ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهي وطنك، ولها الولاء ولها المحبة. كل ارض عليها لا اله الا الله، ليس المقصود الارض التي اكلت منها وحدها ابدا. فكل بلاد المسلمين اوطانك، ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب النسوان ومحب الصلبان ومحب الاثمان ومحب الايمان ومحب الالحان ومحب القرآن. سبحان من وزع هذه الانواع من المحبة. نعم، تجد انسانا، وقد قرأت هذا الكلام بنفسي في جريدة الاعراب في عمود طويل، يقول بعضهم: انا لا اتخيل الحياة بدون موسيقى، كأن الحياة تستحيل بدون ان يسمع الموسيقى، فهو يحبها اكثر من حبه لله. هذا بلا شك، بلا شك، هذه قضيته وعقيدته وهذا فهمه. رأينا في عصرنا ايها الاخوة، وللأسف الشديد، هذه الانواع من المحبة تكثر وتتعدد وتتباعد اكثر واكثر كل يوم، وتتزايد انواع من انواع هذه المحبة. ويبقى المسلمون الموحدون يتفردون بانهم احباب الله. اللهم اجعلنا ممن احبوك فاحببتهم يا رب. هؤلاء وحدهم يتفردون من دون العالم، ولكن اخوتها صراحة اننا جميعا وللأسف الشديد نشأنا في بيئة جاهلية محضة، الا ترون معي ذلك؟ نعم، نشأ الشاب منا ولا اقول من كان في اعمارنا، بل الامر يزداد سوءا فوق سوء. نسى في مدرسة في الغالب مختلطة بنين وبنات، وكذلك في الاعداد، ثم في الجامعة كان البلاء الاسود، اليس الامر كذلك؟ بلى، مر كل منا في فترة الشباب بظلمات بعضها فوق بعض، بمعاصي وذنوب. اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب. مر في هذه الفترة بحب الاغاني وعشقها، وحب الافلام السينما، وان يقبع الساعات الطويلة امام التلفزيون، ولعله تعلق قلبه ببعض الهوايات السيئة كهواية المراسلة مع البنات مثلا، او جمال الصور. وظلت هذه العوامل الجاهلية تضغط على حسه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فوقع في الشغف بالنساء، وربما يكون تعلق قلبه بامرأة او اكثر. ثم اذن به مؤذن الفلاح وناداه مناد النجاح، حي على الفلاح. فاستجاب قلبه وتيقظ، فقام وانتفض واقبل على الله ومشى في طريق الالتزام. بعضنا منذ سنة، وبعضنا منذ اثنين، بعضنا منذ خمسة، بعضنا منذ عشرة، بعضنا منذ 20 سنة و50 سنة، وبعضنا منذ ايام. ولكن هنا لي معك اخي الملتزم وقفة. حين انتقلت من الجاهلية الى الاسلام، والجاهلية لا اقصد بها الكفر، وانما اقصد المعاصي، فالمعاصي جاهلية ولا لا؟ نعم، اجمع الصحابة على ان كل من عصى الله فهو جاهل. عشان كده سيدنا موسى لما قالوا اتتخذون هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ويوسف قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فنحن نسمي زمن المعاصي زمن جاهلية من هذا المنطلق لتعرفوا اصطلاحنا، لا اقصد الكفر. فانتقلت من هذه الجاهلية، جاهلية المعاصي، الى الالتزام. شرائط الاغاني صارت شرائط قرآن. قصص ميكي وسمير واحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وانيس منقور وهؤلاء كلهم تحولت الى تفسير ابن كثير وفقه السنة وقصص الانبياء ورياض الصالحين والعقيدة الوسطية والطحوية ومعارض القبول. تغيرت في الظاهر بعد ان لم يكن لك لحية، صارت لك لحية. بعد ان كان القميص والبنطلون، صار القميص النبوي قميصا قصيرا فوق الكعبين. بعد ان كان مجلسك على المقهى، صار مجلسك في المسجد. بعد ان كانت صحبتك فلان وفلان من الفسقة والفجرة شلة الانس، صار صحبتك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. تغيرت ظاهريا، لكن القلب كيف حاله؟ اللهم اصلح قلوبنا يا رب. هنا تكمن القضية الرئيسية، القلب كيف حاله؟ اخوتاه، ان احدنا حين ينتقل من جاهليته الجهلاء، يعني المعاصي والذنوب، الى اسلامه الصحيح والتزامه القوي، ينبغي ان يفتش، ان يفتش في قلبه وينبس وينكس، ليستخرج من قلبه كل ذرة من ذرات الجاهلية. ينبغي الا يكون في حياتك الجديدة اي اثر للماضي، ونحن نسميها في عرف اهل التربية التخلص من رواسب الجاهلية. التخلص من رواسب الجاهلية. نحن حين قضينا عمرا في زمن المعاصي والذنوب، زمن الجاهلية، حين قضينا فيها زمنا طويلا، فلا شك انه ترسبت في خلفياتنا، في تصوراتنا، فيما يسمى العقل الباطن عندنا، ترسبت في اخلاقنا، عاداتنا، تقاليدنا، محبوباتنا، مألوفاتنا، ترسب في طريقة اكلنا وشربنا ونومنا وكلامنا، في امالنا وآلامنا، ترسب في كل ذلك تصورات من تصورات الجاهلية. هذه التصورات ينبغي ان يتخلص منها بالكلية ليزرع مكانها تصورات اسلامية صحيحة. قد يدخل احدنا الى الالتزام وفي قلبه اثار حب قديم، حب ذات، حب النفس، انانية، حب ماس، حب شهرة وظهور، حب سلطة وتصدر، حب دنيا واقامة علاقات مع النساء، حب انواع من انواع الحب. هذه المحبوبات والمألوفات، يحب ان ينام في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، يحب ان يأكل كذا في وقت كذا بالطريقة الفلانية، يحب ان يتعامل معه الناس بالطريقة الفلانية، بالتوقير والاحترام والرفق، وهو يهين الناس ويطودهم. قد تكون عندنا فيما ترسب في خلفياتنا كل انواع هذه المحبوبات والمألوفات مترسبة عندنا. هذه الرواسب الجاهلية تتفشى وتنتشر، تكثر وتنتشر وتتوالد، وتبقى كاملة للحظة ما. في هذه اللحظة ينتشر الأخ ويظهر ما في باطنه، وتكون بداية السقوط وينتهي الأخ. نعم، ان بعضنا دخل في الالتزام لحب الصورة، ان الملتزم الملتحي له عند الناس وقار مثلا، وبعد ان مشى في الطريق فترة لم يجد ما هو في مخيلته، فبدأ يرفض هذه الصورة ويتخلص منها شيئا فشيئا. ولعل بعضكم يستنكر هذا الامر الان، يقول انا افرط في التزامي واترك الالتزام واعود مرة اخرى، مش هيحصل. اقول لك هذا الامن غرور، انت مغرور، لان الواجب ان تخاف. ولما لا تخاف وصحابي كان من اصحاب النبي محمد، بل والمقربين كان من كتاب الوحي يكتب الوحي، بل كان يحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد وتنصر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على الإيمان قلوبنا، لا تأمن، لا تأمن، والله قد امتن على النبي محمد فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. وإياك أن تقول ليس في من رواسب الجاهلية شيء، وأنت بذلك تكذب على نفسك، لا تستحي من هذا. فرسول الله قال لأبي ذر في المدينة إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس عيبا أن يكون فيك شيء من الجاهلية، لكن العيب أن تدافع عن نفسك ولا تعترف بهذا العيب. هي دي، أن تدافع عن نفسك، أن تراري هذا العيب فيك. قد تستشعر من داخلك الغرور، تحس ان انت مغرور، فتستشعر هذا الشعور من جواك انك تحب ثناء الناس عليك وتكره النقد، ولا تحب كما قال لي احدهم في لحظة في صدق جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل ان يهدي كل شباب المسلمين. اهل الشباب شاب طيب طيب جدا يؤم الناس في مسجد في لحظة صدق كما قل، قال لي ان انا جتني لحظات اللي ما يقوليش يا شيخ ازعل، اللي يناديني باسمي ازعل، لازم اللي عايز يناديني يقول لي يا شيخ فلان. هو ده الصدق، هو ده الواقع. هل انت اللي يقول لك يا محمد زي يقول لك يا شيخ محمد؟ يا سويان عندك زي اللي يقول لك يا ابي يا محمد؟ ولا انت تزييت زي الشيخ فانت تحب المدح وتكره الذم؟ لما يلقاك واحد وانت بعد ما صليت يقول لك انت ما بتعرفش تصلي، تقول له انا اظن ما فيش حد على ظهر الارض بيعرف يصلي زيي. غرور. ليس شرطا ان تقول هذا بلسانك، لكن ان قر هذا في قلبك هلكت. ضحت. هذا ينبغي ان يخرج. مثلا من رواتب الجاهلين، تأتيني شكوى بالامس من احدى الاخوات تقول ان فلان زوجها فلان اذا كان في الشارع ومع اخوانه دمس الاخلاق، هادئ الطباع، كريم الى ابعد حد، فلا يمكن ان يجتمع الاخوة على عزومة الا ويكون هو الذي يدفع. مروا على محل عصير كله على حسابي، ركبوا تاكس او ميكروباص كله على حسابي، ثم هو في البيت ابخل شيء يكون واقسى شيء يكون، والالفاظ النابية من لسانه تسمع. هذه رواسب الجاهلية في البيت واضحة، لأن الإنسان لن يستطيع أن يكذب طول الوقت، كان قد يستطيع أن يكذب بعض الوقت ويمثل بعض الوقت، لكن في البيت فيظهر على حقيقته، على حقيقته. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه كلها من رواسب الجاهلية، وأول طريق العلاج ان تعترف انك مريض وفيك رواسب من رواسب الجاهلية. اخوتي اسألكم بحق بالله عليكم، كم فينا من الرواسب الجاهلية؟ شيء كثير، هذا واقع، كثير كثير كثير، يحتاج ان نتخلص منه كله. ليس شرطا ان نتخلص منه كله دفعة واحدة، ولكن المهم ان يتم التخلص. ان معيشتنا في بيئة جاهلية لها دور، وانا اقول ونعود الى اصل المسألة وهي مسألة الحب، اقول ان سبب قضية الحب وما فيها من مشاكل في هذا العصر هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس، هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس. فانه مع انتشار تلك الفوضى والسرعة التي تنتشر بها يتحقق الاصرار على الانحراف في نفس المنحرف بقوة تتعدى غريزة حب الحياة وكراهية الموت. انت فاهم النقطة دي؟ اوضحها لك اكتر. شرط ان تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اظن في اخر المسجد في مكان واسع، بس لو وسعنا طريق من الباب تقدموا يا اخي، نتقرب كده شوي. الاخوة اللي عند الباب، اقول ان مع انتشار الفوضى الجنسية كما ترى ان البنات في قمة التبرج، يعني انا والله اذا نزلت في اداء مصلحة في القاهرة، فاني استعيذ بالله ان امر امام الجامعة، امام جامعة القاهرة او جامعة عين شمس، يعني اظل اقول يا ربي اعوذ بك ان امر امام الجامعة، فما بالك بمنهم داخل هذا البلاء. شيء عجيب جدا، تبرج عجيب، فوضى، فوضى حقيقية، تلبس البنت ما شاءت بدون حياء، والعجيب انها تخرج بهذه الملابس امام ابيها وامه، ثم يتصل بها زميلها في التليفون في البيت، يوم ابوها ومش عارف اسميه ايه، انتوا عارفين، يصحيها قومي كلمي واحد صاحبك بياسة. نعم هذا يحصل في كثير من البيوت، هذه الفوضى تتمثل ايضا في المسرحيات الفاجرة، في التمثيليات الماجنة، في الافلام الداعرة، في الاغاني القذرة، فوضى، فوضى عجيبة جدا، فلا ينقذ منها الا من رحم الله. اي والله، اللهم اجعلني واياكم من المرحومين، لا ينجو منها الا من رحم الله، الا من اخذ الله بيده، كما قيل انني لا اعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني اعجب ممن نجا كيف، كيف نجا. انا اتعجب من شاب دخل الجامعة وخرج سليما، وقليل ما هم، قليل منهم يا مغرور، انت ما خرجت سليما، انت خرجت مريض القلب وانا عارفك. نعم انت خرجت مريض القلب، مدمن النظر، مدمن الشهوة، هذا واضح على وجهك. فالمقصود ان الانسان اذا كان في هذه الفوضى يكون حريصا على الانحراف، ومصرا عليه اشد من اصراره على الحياة، غريزة اكبر من غريزة حب الحياة وكراهية الموت. تاخد الدليل، ها الدليل، انت سلف يا تقول لي دليلك ايه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل هو لما هاجر ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته سارة، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته، وشوف ومصر برضه كانت معه زوجته سارة، فلما نزل ارض مصر قيل للملك لقد نزل بارض مصر، بارضك اليوم رجل معه امرأة من اجمل النساء، فقال اتوني بها، فلما جاءت امامه مد يده اليها، فرفعت يديها ودعت الله، فخسف الله به الارض، خسف به، والحديث البخاري، فدعا فقال اعف عني ولا اعود، فدعت الله ان يعفو عنه، فلما قام ونظر اليها مد يده مرة اخرى. انظر الحرص على الغريزة اشد من الحرص على الحياة، خصي في مرة تانية مد يده والثالثة، ثم اخرجها واعطاها هاجر واخدمها هاجر، والقصة مشهورة. ليس هذا القصد، القصد انظر الى ان الغريزة اذا سارت في وسط هذه الفوضى فيكون الحرص على فعل الحرام اشد واكبر من الحرص على الحياة. تلكم المصيبة، بل اوضح لك ذلك بطريقة اخرى، وانتم جميعا اظنني قلتها هنا قبل ذلك، ان رجلا من الاثرياء الاغنياء كان يكثر من هذه الشهوة، الشهوة يكثر من تفريغ الشهوة، ما تشغلنيش، فلما نصحه الاطباء وقالوا تهلك نفسك، اخرج من بين قدميه جارية، من بين رجليه جارية، وقال هل يصبر عن مثل هذا؟ فهذا الانحراف او الحرص على الانحراف او الغريزة القوية او الاصرار على الانحراف تبين لك سرعة انتشار الانحراف بعد قوة الشهوة. وسبب ذلك ايضا الى جانب هذه الفوضى الجنسية ضعف الغيرة. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا غيرة من اجله. بضعف الغيرة تكون السلبية في مواجهة الانحراف فتتحول بالانسان السلبي الى موقف المحارف ولذلك تحول موقف امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه الى موقف عام من النسوة بمجرد ان ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وقالت ليوسف اخرج عليهن. صار موقف عام. فهكذا اقول لك اخي الشاب وحبيبي في الله، اذا اردت ان تظل على طهارتك فلا تقف موقفا سلبيا ابدا، بل انكر المنكر ينقذك الله من السفالة ومن الهبوط. اخذتها مني اول فائدة الليلة، انك اذا اردت ان تظل على طهارتك وعلى نظافتك وعلى ارتفاعك بهمتك فانكر المنكر، وإلا فإن السلبية أول درجة في الهبوط. انكر وبسرعة وأزل المنكر، فإن لم تستطع أن تزيله فزل عنه. زل عنه بمعنى واقف في الكلية، واقف في الجامعة، واقف في المدرسة، واقف في الشغل في الوظيفة بتاعتك، ورجال ونساء يلعبون كما ترى دائما تهريج وهزار، انصح اتقوا الله. لو نزلت علينا الان صاعقة من السماء فخسف بنا فلقينا الله، فسألنا اامرتكم بهذا ماذا ستقولون لله؟ خوف. فان لم تفعل فامشي وفارق المكان وانكر بقلبك، فما بعد الانكار القلبي مثقال حبة خردل من ايمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اذا انتشرت الشهوات وزادت الفوضى الجنسية في قوم، لا تجد، لا يكون في المجتمع اي قيمة اخلاقية، بل يكون الحال كما قال لوط لقومه اليس منكم رجل؟ ما فيكوش راجل؟ اليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس بيفهم. ويكون موقف على الوجه الاخر انك تجد هؤلاء المنحرفون اما ان يخرجوا الاصحاح كما قال قوم لوط، اخرجوا اهل لوط من قريتكم. ليه تهمة؟ انهم اناس يتطهرون. واما ان ينحرفوا باصحاب القيم مثلما فعل بنو اسرائيل مع جريج العابد، والقصة مشهورة، حديث صحيح مسلم قصة جريج مشهورة، عارفينه الذي تكلم في المهد، الطفل الذي تكلم في المهد، ان جريج كان رجلا عابدا فاراد قومه ان يغوه فاغروا به امرأة ان تغويه، فدخلت اليه فطردها فمكنت نفسها من راحل، والقصة مشهورة. لكن الشاهد ان يحاول القوم اغواء المتطهرين. ولذلك تجد الانسان الملتزم في الجامعة دايما او في الشغل حتى تجده عرضة لابتلاءات واختبارات. يعني انت اللي عامل لي فيها سون ميامي تبروح، حتى تجد انه تقول بعض النساء لبعضهن البعض، يقول النساء بعضهن طيب انا هوقعه، ويتبارين على الايقاع بذلك الرجل. وانا اقول لك، وانا اقولها لك يا سني، احترز واحترز بالزين والسين، بالزاي والسين، انتبه، لانها ان تقربت اليك قد تتقرب بطريقة خبيثة، تسألك سؤال، تبتسم لك ابتسامة، تقبل منك كتاب، تقبل منك سرير، تديك ورقة، ترد عليها ورقة، بس وقعت. فقرأت والاخوات الحمد لله بعثوا لي رسالة من 4 صفحات فول سكاب يقولوا ليه انت بتعادينا؟ انا اعاديهن؟ طب ليه؟ لماذا؟ انا دائما اقول ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض ولا لا؟ نعم، وهذه العبارة كررتها كثيرا، ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض، هذا ما عندي فيه شك اطلاقا. ولكن لما اقول زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، يبقى انا كده بعديهم؟ ولا ايه السبب؟ اقول لي معهن لقاء في درس السبت عشان ارد على 4 صفحات. انني حين اقول الان، اللي فكرني بالقضية دي دلوقتي، انني حين اقول الان ان المرأة قنبلة موقوتة سرق خداعي، من اقترب منها فجر فيه فضيعت، يبقى انا اقصد الاخوات؟ ها؟ ما بقولش على الاخوات يا جماعة، انا بقول على مين؟ على المتبرجات اللي انت عايز تشتغل عليهم الدعوة وهم عايزين يوقعوك، عايزين يضيعوك. ان المرأة اذا زنت، وهذا قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه حبيب جليل الخليفة، قال اذا زنت امرأة وجدت ان النساء كلهن زنين، لما تقع تحب ان كل الناس تقع، فكذلك هي تحب لك ان تقع، فاياك ان تقع. فالاول اما الاخراج، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، وهكذا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وهذا واضح ولا مش واضح؟ واضح في هذه الايام في قصر الوظائف على غير المنتحين فيه في 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 امور واضحة وكثيرة ومعروفة. ها، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ثانيا ان ينحرفوا بهم ويخرجونهم. الثالث، اما ان يفسر المجتمع الجاهلي القيم الاخلاقية التي يعيشها هؤلاء الملتزمون تفسيرا ينفي حقيقتها، فيقول لك ده السنية دولك عالم معقدين نفسيا، هو مفكرين ان الواحد لما يكلم واحدة ما يكلمهاش الا لشهوة، في اختك يا اخي سلم عليها وبصها من هنا ومن هنا حاج، اختك يا ولد هو شرط يعني الشهوة؟ دول ناس معقدين صح ولا لا؟ حين يراك لا تسلم على امرأة، يبقى ما بتسلمش عليها لانك طائر، لا بتسلمش عليها عشان معقد. وشاهد هذا لما كان بنو اسرائيل يغتسلون عرايا بعضهم في وسط بعض، فاتخذ موسى موطنا بعيدا لا يراه فيه احد يغتسل فيه، فقالوا آذر، فقالوا هو آذر. كنت فاهمين آذر يعني ايه؟ مريض، يعني فيه مرض في اعضائه. فكما قال الله عز وجل مدافعا عن موسى، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فالمقصود ان المجتمع المنحرف يدفع الانسان المستقيم الى الانحراف، او يدفع به خارج المجتمع، او يفسر استقامته تفسيرا ينفي معناها، حتى يكون المجتمع يبرر لنفسه الانحراف. وخطر هذا الانحراف الجنسي في هذه الايام، خطره انه يقضي على الرجال، والرجال هم طاقة الأمة التي يدخرها للعمل للدين وللتمكين. ولذلك تجد هناك حديثا يؤكد لنا أن الانحراف الجنسي يهدم الشخصية الإنسانية كلها، عارفين الحديث ده؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السعي المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فكأن الجسم كله يدمر بجريمة الزنا. ومن اجل ذلك ابن القيم له كلام في منتهى الخطورة في موضوع حد الزنا، في موضوع حد الزنا في كتاب الدود، يقول ان من سرق بيده كان الواجب ايه؟ قطع يده. فمن زنى لما لم يكن الحد قطع فرجه؟ كان ممكن يكون الحد كده ولا لا؟ ليه الحد ان يرجم حتى يموت؟ لان الجسم كله فعل، اليد والعين والرجل والقلب والفرج كله فعل، فكان العذاب ينبغي ان يقع على الكل، على الكل. الجزاء من جنس العمل. ولذلك خطر الانحراف الجنسي هو انه يفسد طاقة البشرية، يهدم قوة الامة. ولذلك انتم تعلمون ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. عارفين قصة كيف كانت فتنة بني اسرائيل في النساء؟ لما امر موسى عليه السلام ان يدخل الارض المقدسة وامتنع قوم، ولكن بعد لأن بدأت الحرب بينه وبين أعدائه. وهنا تأتي قصة بلعام بن بعوراء لما قال: أحتال لكم، أرسلوا فيهم النساء. فتجملت النساء وانتشروا في جيش موسى، وانتشر في الجيش الزنا، فأنزل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد من جيشه 70,000. 70,000 حين وقعوا في الزنا. فهكذا الزنا يحطم طاقات الرجال، لأن المرأة والنظر إليها طاقة. وأي طاقة؟ انظر في غزوة أحد، خرجت النساء في اخر جيش المشركين يقولوا ايه؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، او تدبروا نفارق فراق غير وانق. خرجت النساء لتستثير همم الرجال. ولذلك دائما تجد النساء والشهوة الجنسية عامل ضغط حسي دائم على الرجل بصفة دائمة. وهذا ليس في عصرنا فقط، بل كان موجودا في عصر النبوة. في عصر النبوة رجل يخرج لصلاة الصبح فيلقى امرأة فيقبلها، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت أصبت ذنبا فأقم علي حده. قال: ما صنعت؟ قال: لقيت امرأة ففعلت فيها كل ما يفعل رجل مع زوجته الا اني لم اجامعها. وهو رايح، هو رايح يصلي. شيء عجيب في الحج. كان الفضل بن العباس ينظر الى امرأة ورسول الله يلفت بصره، يلفت وجهه بعيدا عنها. عشان كده انا في اول دروس في وجه الشهوة قلت: اياك انك انت تستحي من العلاج، او تظن ان الامر مش طبيعي. لا، هو طبيعي، لكن عالج نفسك منه. فالامر جد خطير، ينبغي ان نواجهه مواجهة صريحة صحيحة. حتى ان بعض الصحابة طلبوا من النبي ان يأذن لهم في الاختصاء، ويقول الصحابة: ولو اذن لنا لايه؟ لاختصينا. ولكن لم يوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية تنفعنا في ان اقول ان الحب نفسه ظاهرة واقعية، ما فيها مشكلة. ولكن المشكلة أن تضيع همتك ووقتك وأن تضيع دينك وأن تضيع ذاتك وأن تعيش بهذا الحب محطما بعيدا عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واقع وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. بعدما عرفنا أن هذه المواقف وأنا أذكرها أن موكب الجاهلية إما الإخراج وإما الفتنة، إما أن يفتنهم وإما أن يخرجهم وإما أن يتعلل ويغير موقف هؤلاء بتفسيره تفسيرا يخالف الحقيقة، لكن تعالوا لنواجه الحقيقة أيها الأحبة في الله، وقد أطلت في هذه المقدمة وأرجو أن تسامحوني. تعالوا لنواجه الواقع وهو أن الحب ظاهرة واقعية، ولا شك أن الحب سببه الحب بين الرجل والمرأة، أتكلم دلوقتي عن واقع نعيشه، الحب بين الرجل والمرأة سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ امرأة أحبت رجلا فسئلت لما؟ قالت قرب المهاد وطول السهاد. قالت ايه؟ قرب المهاد وطول السهاد. قرب المهاد يعني السرير قريب من السرير، وطول السهاد سهرانين مدة طويلة، يقوموا يعملوا ايه؟ يتكلموا يدردشوا مع بعض، يأتي من هنا الحب. على النساء قال رجل أرأيت الحمو أخو الزوج؟ قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالث أمة. يفسره أبو هريرة، يفسر هذا الكلام، يقول يجعلها أجمل النساء في نظره ويجعل كأنه لا على ظهر الأرض رجل غيره، يخليه يبصلها أن هي ملكة جمال العالم وهي تبصله على أنه هو الفتوة بتاع العالم كله، ففيش راجل زي. وهنا يقع الحب يكون. فمنع الإسلام الاختلاط، اختلاط المستهتر، ومنع الكلام، منع الكلام إطلاقا. الحب إخوتاه كحقيقة إنسانية واقع، واقع، ولكن حين نعترف أن الحب حقيقة إنسانية واقعة فإننا نجرد اعترافنا هذا من أي مدلول جاهلي. فهم؟ يعني زي الحب اللي بيحصل بين الرجال والنساء، هذا التحفظ في غاية الأهمية، إذ أن الحب في الواقع الجاهلي ظاهرة من ظواهر الانحراف، لأن الحب في الأصل إثبات للذات الإنسانية من واقع الفراغ. الحب إثبات للذات الإنسانية، أما الجاهلية فهي واقع فراغ فكري ووجداني. انتبه لنعالج قضية الحب معالجة واقعية. في شاب بيحب بنت، في القضايا الجاهلية أمر عادي، أما في الإسلام والالتزام يكون أمر إيه؟ حرام، كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يصح. فلذلك حين تدخل الإسلام، تدخل الالتزام وفي قلبك بقايا حب قديم، ففي قلبك بقايا جاهلية. هذه البقايا لابد أن تتخلص منها بسرعة. ليه؟ لأن القدرة على الحياة بقضية تعيش لها، تعيش وتتصور من خلال تلك القضية وتقدر على مواجهة أي واقع يخالف هذا التصور، هذا هو دينك. الأصل في المسلم أنه يعيش إيه؟ لقضية يا شباب، أن يعيش لقضية. إيه هي القضية اللي احنا عايشين لها؟ لا إله إلا الله، تلك قضيتنا. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه قضيتك اللي بتعيش من أجلها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتناول المنكر، تلك هي القضية التي تعيش من أجلها. انت عايز القضية دي تعيش فيها، وبإذن الله تعالى ستكون خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمة ان شاء الله في شارع الهرم عن التوحيد، وان التوحيد اصل القضايا، وانه لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل به ومعه الى غيره، توحيد. وتلك العبارة انا حريص ان ارددها منذ سنوات طويلة، لان بعض الشباب يفكر ان التوحيد ده قضية خلصناه نقوم ننتقل لحاجة تانية، ما بيخلصش. التوحيد لا ينتهي. لذلك في حس بعض المسلمين ان الرسول دعا للتوحيد كم سنة؟ 13 سنة. غلط. 13 سنة غلط. بيفكر ان الرسول دعا للتوحيد بس فترة مكة، لا، ده ظل يدعو الى التوحيد الى ان مات. كان اخر كلام له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وده كلام في ايه؟ في التوحيد. فيبقى الرسول دعا الى التوحيد كام سنة؟ 23 سنة، طيلة عمر. فلذلك المسلم يعيش لقضية، هذه القضية يعيش بها بتصورات. عندما يحب الانسان الجاهلي بقى، انتبه للي جاي ده فانه مهم، عندما يحب الانسان الجاهلي من الفراغ فانه بهذا الحب ينطلق نحو من احبها بخصائص الرسالة الكامنة فيه، لانه يعيش بلا قضية، فتتحول تلك التي احبها الى قضية يحيا بها ويتصور الحياة من خلالها ويسعى الى الارتباط بها محطما في سبيل ذلك اي عقبة. تبقى قضيته ايه؟ ليلى. قضيته مش مجنون ليلى اقام الدنيا ولم يقعدها. عشان ايه؟ عشان بيحب بس، في اكثر من كده. يحب هذه المرأة فتصير قضيته، قاعد يصوت بقاله قدي بحبها ويصرخ في الراديو والتلفزيون. طب ما تحبها عشان منح شاغل شباب المسلمين معك ليه؟ هكذا هذا الانسان الجاهلي لانه بيتحرك من فراغ، فتصبح المحبوبة هي قضيته. صح يا شباب؟ ما انتم جربين. ينام يحلم بيها، يقوم يتكلم عنها، يرص في جوابتها، يمشي في الشارع كما قال المجنون، وامر بالديار ديار ليلى، بالديار ديار ليلى، فالتم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ماشي في الشارع يقول يا ما مشينا في الشارع ده، قاعد في جنينة اكل اكلة شرب ازازة كاكولا، وهكذا. ارتباطه قضيته انه يعيش بهذا الحب. واثار الحب في الواقع الجاهلي هي الدليل على هذه الظاهرة. فعندما يمارس الجاهلي يحب حبا فانه يحب الى حد العبودية، وعندما يفشل في حبه اللي يحصل يصاب بالجنون، يصاب بالجنون او يصاب بالانطواء، ازمة نفسية، او الكفر بمبدأ العلاقة بعد فشله، كما رأينا في الجامعة. مش في واحد قتل واحدة؟ صح ولا لا؟ مش فاكرين؟ قتلها في الجامعة، وغيره الثاني والثالث والرابع والخامس، واضح الامور واضحة، والثاني يرمي نفسه في النيل، والرابع من فوق البورد، والخامس والسادس يشرب سم ويقطع الوريد، وهكذا. هذا هو جنون الحب الجاهلي. بذلك يكون الخطر الحقيقي حين يمارس الانسان حبا جاهليا، يعجز تماما ان يكون صاحب رسالة. ثم نربط هذا الكلام الذي ذكرناه في واقع الجاهلية بواقع الملتزمين. حين يدخل بقى الاسلام الالتزام بهذا الواقع، سواء كان رجلا او امرأة، برضو انسان التزمت وفي قلبها بقايا حب لانسان لم يلتزم، او التزم حتى، او رجل التزم وفي قلبه بقايا حب لانسانة سواء التزمت او لم تلتزم، لا فرق. هذه الحالة لها ثلاثة نتائج مؤكدة. إما أن تكون هذه المشاعر اللي هي الحب أساسا للدعوة من الطرف الملتزم إلى الطرف الآخر للالتزام، إما يدعوه، وإما أن تكون هذه المشاعر فتنة للطرف الملتزم عن دعوته ودينه، وإما أن تنتهي العلاقة، وهذه هي النتيجة الصحيحة. وهذه هي النتيجة الصحيحة. هذا يعني أيضا أن التفكير في إنهاء العلاقة ليس شرطا أن يكون بعد محاولة الدعوة أو الحذر من الوقوع في النتيجة الثانية وهي الفتنة، ليس شرطا، وإنما مقتضى الإيمان الصحيح أن تنهي هذه العلاقة فورا فورا، وأن تنساها تماما ولا تتذكرها إلا وأنت تبكي على ما فرطت في جنب الله، وتحمد الله أن لم يأخذك وأنت على هذا الواقع الجاهلي القديم، فلو أخذت لقذف فيك في النار، صح ولا لا؟ فحين تبدأ الالتزام أول عمل تقوم به أن تبغضها في الله، فيتحول الحب إلى بغض. تقول لي ممكن؟ أقول لك ممكن في حالة واحدة. عارف إيه هي؟ أن تحب الله، فلو أحببته هتحب كل اللي ربنا بيحبه وتبغض كل اللي ربنا بيبغضه، على قدر قوة التعلق بالمطلب الأعلى. شوف، كأن هناك جاذبان، جاذبية أرضية سفلية دنية تجرك إلى الشهوات، وجاذبية علوية روحية عظيمة. شوف، لو أننا أطلقنا صاروخا من الأرض، تفضل الجاذبية الأرضية تعمل إيه؟ تشده عشان يقع حتى يتخلص من الجاذبية، فإذا تخلص يعمل إيه؟ انطلق في الفضاء الخارجي، انتهت القضية. فهكذا إذا كانت قوة التعلق بالله أشد من قوة التعلق بهذه المرأة، تجذب إلى أعلى فينتهي ارتباطك بهذه المرأة تماما. أما إذا كانت علاقتك بالله ضعيفة فإن هذه المرأة ستجرك إلى أوحال الجاهلية مرة أخرى، وستظل بعد التزامك ووجود اللحية في وجهك والقرآن والمصحف في جيبك، ستظل تسير هذه المرأة وتكلمها وتحبها. وهذا وللأسف الشديد واقع في بعض الأحياء. نحن نتفق ابتداء على أن أسلم حل لهذه الظاهرة أن تتخلص منها وفورا، لأن الإيمان الصحيح يحقق غلبة الالتزام من حيث السلوك ومن حيث المشاعر ومن هنا تطلب أنت مني معالجة، صح؟ تقول لي أنت بتقول كلام سهل لأنك ما حبيتش قبل كده، لكن لو حبيت وعرفت كنت ما تقدرش تقول الكلام ده. إزاي أبطل أحبها؟ إزاي أبغضها؟ أنا أيضا أضع لك الطريق. أنت مفكر هقول أنا أيضا إيه؟ الأخ يبص قوي، لا ما تخافش. تاسي المعالجة، الكلام ماشي كده ولا نغير ماشي يا شباب؟ معلش، أنا قلت من أول دروسي هنا إن أنا أحب أن أتكلم بواقعية جدا، يعني خلينا واقعيين قوي لأبعد حد، ويتكلم في مسائل هي اللي إحنا عايشينها، لأن لن يظل الدعاء والعلماء يتكلمون من أبرازهم العادية. وأنا عاد أكلمك من فوق إنك أنت تحب ربنا وتتمتع بالحب وتقوم بالليل وتقول إلهي وسيدي، وعينيك عمالة تخر وصدرك منشرح وطلع وأنت قاعد مربوط بامرأة بتحبها ومستني منها تليفون. لازم أحل المشكلة دي الأول ولا لا؟ لازم أحل المشكلة الأولية، لأنه كما يقولون التخلية قبل التحليل. لازم انظف المكان قبل ما احط فيه اطلع فيه النور، والا فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فكيف يدخل حب الله قلبا مملوءا بالكلاب والصور؟ ما يصح، لابد من تطهير القلب اولا. طب تعالوا نعالج قضيه الحب، انت بتحب واحده نعمل ايه؟ وهنا يرد سؤال، واحد يقول لي نص اللي في الجامع ما عندهمش المشكله دي، نص ما بيحبوش، ضيعت عليهم الوقت؟ او لا، انتم اصحاب دعوه، حين تتعلم هذه المساله تنقلها الى مبتلى، قد يكون هذا المبتلى ابنك او اخوك او بنتك او جارك او زميلك. نحن لا نتعلم لانفسنا فقط، بل من نيات التعلم رفع الجهل عن نفسي وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، صح النية. أساس المعالجة، معالجة هذه القضية، مواجهة العناصر التي تنشئ الحب، مواجهة العناصر التي تنشئ الحب. هو أنت ليه حبيتها أصلا؟ أول سبب لوجود الحب الانبهار بشخصية المحبوب، صح؟ انه شافها عجبته، لان الحب بيبدا بايه؟ بالاعجاب، بالاعجاب، عجبها منها تصرف او كلمه او شكلها او الى اخره. باعتبار ان الانبهار ينشئ الحب، والحب يضفي على المحبوب ابعاد الكمال الانساني. تلاقي لما يحب كما يقول الحديث الضعيف، حديث الترمذي وهو ضعيف، لكن القول صحيح، حبك الشيء يعمي ويصم. حديث ضعف الشيخ الألباني في السلسلة ضعيف، حبك الشيء يعمي ويصم، هيخليك أعمى. ما انت شايف، بيقول الخنفسة شافت مش عارف مين على الحيط، قالت ما شاء الله لولي ملضوم في خيط. فهكذا، شوف، هكذا يري الحب الشيء الاسود ابيض، والقبيح جميل، والاشياء الفاسده عظيمه ورائعه. هكذا الانبهار بشخصيه المحبوب، كما قال الشاعر بيقول ايه، وعين الرضا عن كل عيب كليله، وعين السخط تبدي المساويه. من هنا صار امرا معتادا ان يتخيل المحب في محبوبه صفات الجمال والذكاء والكرم والقوه و الى اخره. مواجهه هذا العنصر، احنا قلنا سبب الحب الانبهار بشخصيه المحبوب، ازاي اعالجها؟ ان ابحث عن العيوب بتجرد. ابدا ادور على الايه بقى؟ على العيوب، ابص بعين متجرده بدون نظاره الحب العميه، انظر نظرة جديدة. هذه المرأة التي رضت ان تمشي معي وتضع يدها في يدي، بل وتأذن لي ان اضمها او الى اخره، لما لا تكون قد اذنت بهذا لغيري؟ ليه لا؟ طالما انها وافقت كده بسهولة وبساطة، ايه يمنع هذا؟ ثم هذه الانسانة تكذب على ابيها وامها، تقول لهم راح عند واحدة صاحبتي وقصدها واحد صاحبي. طب ليه ما بتكذبش؟ ما تكونش بتكذب عليا زي ما بتكذب عليهم، وانت كان بيعجبك تقول يا سلام ده كانت قبل الميعاد بخمس دقايق تلاقيها واقفة. طب ما هي كذبت عشانك، هذا الكذب كان يعجبك، الان الكذب يعمل ايه؟ يقلقك يضايقك. اذا كذبت على ابيها وامها في الباب اولى ان تكذب عليه. ايضا في الشكل، ايه ده انت كنت بتحب ايه؟ طب ما تبص لدي وبص لنساء اهل الجنه، للحور العين، شكلهم ايه؟ هتضيع حور العين عشان دي؟ اعوذ بالله، ايه اللي انا بهببه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ وهكذا تبدا تبحث عن العيوب. كما قال ابن القيم في علاج هذا العنصر، قال: فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه الى النفرة منه، فانه ان طلب القبائح وتأملها وجدها اضعاف محاسنه التي تدعوه الى حبه. دي النقطة الاولى. ان سبب الحب الانبهار، يبقى سبب البغض البحث عن العيوب. اثنين، واحد تاني، ما قلنا واحد، ان سبب الحب الانبهار بشخصية المحبوب، ان هذه ان هذا الرجل انبهر بشخصية المرأة، شافها اجمل واحدة في الكلية، هي اقبح من خدامك اللي في الجنة، الرجل مش امرأة، واضح؟ شافها انها مخلصة لي جدا ومتفانية في طاعته، يشوف انها كذابة على ابيها وامها وعلى زميلاتها، شافها انها متفانية في الكرم في ان تعطيه، يشوف انها حرامية سرقت الفلوس دي من ابوها وامها، تبحث عن العيوب. وكذلك لو ان امرأة احبت رجلا تشوفه تلاقيه في وسط الرجال ما هوش راجل، لو راجل ما كانش عمل كده، الى اخره. فالمقصود ان مواجهة هذا العنصر بتذكر القبائح والعيوب. الثاني، السبب الثاني لوجود الحب، الرجاء في قيام العلاقة. فاذا حدث الرجاء بدأت المشاعر، وتقوى المشاعر كلما قوي الرجاء. يعني انت ترجو ان انت تتزوجها، خلينا نتكلم في الحلال، علاج العنصر ده التيئيس، تيئيس النفس من امكانية استمرار تلك العلاقة باعتبار الالتزام الشرعي، ان انا دلوقتي رجل سأتزوج، مش هيكون في بيتي تلفزيون هي هترضى، مش هيكون في بيتي اغاني هي هترضى، مش هيكون في بيتي اختلاط ابن عمها اذا جه وانا مش موجود ما تفتحلوش، واذا دخل عليها عمها، اذا دخل عليها ابن عمها او ابن خالها او ابن عمتها او ابن خالتها ومد ايده، ما تمدش ايدها ولا تصافحه، بل تدري وتختبئ منه. هي هتقدر على كده؟ ما تقدرش، يبقى ما تنفعنيش. تيئيس النفس من هذه العلاقة، من استمرار هذه العلاقة، وذلك بعامل الالتزام الشرعي، انه بالالتزام لا يمكن استمرار هذه العلاقة. ثم ايضا بالخوف من سوء الخاتمة، انك ان استمرت معها قد ينزل عليك الموت فجأة فتلقى الله فيلقيك في النار ولا يبالي. ثم السبب الثالث لقيام العلاقة الاسرار. فالاسرار وعاء المشاعر، حين ينشأ بين اثنين سر ما، ينشأ اختصاص بين الطرفين. مواجهة هذا العنصر، لان بالاختصاص تنشأ المشاعر، ان يوجد اطراف يعرفون القصة والقضية، ان يتفشى الامر، فحينها تنتهي القضية. ازاي؟ هتروح تفضحها؟ لا، وانما تيجي للشيخ خالد تقول له عم الشيخ، هو مين الشيخ خالد؟ الشيخ خالد وخلاص. ها؟ ايوه. وتقول له الحاصل ان انا بحب فلانة، يوم يقول لك سبحان الله، انا ما كنت اتخيل ان انت تقع في الذنب الوحش ده، انت اكبر من كده واطهر من كده. اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ انت ترضى ان اختك تبقى بيحبها شاب وتمشي معاها ترضى؟ اذا كنت لا ترضاه فكيف ترضى ان تفعل هذا باخت مسلم؟ انتبهت لهذه القضية؟ فطلع السر لاكثر. يجي تاني يوم الشيخ خالد يشوفك يبص لك كده يقول لك ها، تقول له لسه، يقول لك اسأل الله ان يطهر قلبك، ادعو فقل اللهم اصرف قلبي لما هو اولى. تظل مع الشيخ خالد وفلان زميل اخر تقي تستحي منه في الكلية، وزميل ثالث تستحي منه جار البيت، ولا بأس ابوك وامك، لا بأس اذا كانوا على تقوى. مش لما تكلم امك تقول لك وماله يا ابني مش عيب يا حبيبي ده لازم كل الشباب يعملوا كده. لا مش دي اتكلم على الام التقية. لا ها انتبه. عشان كده بقول لك لابد ان تستشير في هذا الاتقياء. الاتقياء فاذا خرجت تلك المشاعر على اوسع فانك ستستحي منها وتعود. بقي العنصر الرابع وهو افتراض تحقق السعادة في الارتباط بالمحبوب. وهو افتراض طبيعي ناس عن الحب. يبقى املك وغاية حياتك ان انتوا لما تتجوزوا هتعيشوا في ايه؟ في منتهى السعادة. تعيشوا كده يعني ها الحياة الجميلة اللي انت بتشوفها في الافلام والتمثيليات. وهنا مواجهة هذا العنصر بأن تتذكر الأضرار التي ستنشأ عن هذا الارتباط. فإنك ستقلق على عرضك وتشك في سلوك زوجتك. ليه؟ لأن هي قول مشيت معك قبل كده فتفضل كل ما تقول لك أنا رايحة لوحدة صاحبتي تقول إيه؟ واحد صاحبها. قلق. اتأخرت شوية. كنت فين؟ المواصلات. ما هي كانت بتقول لأهلها كده برضو المواصلات. هنا ستعيش القلق. مواجهة هذا الأمر بأن تنقل المخاطر التي ستترتب على هذا. أن هذه الإنسانة بعد أن ترتبط بها. بعد أن ترتبط بهذه الإنسانة التي مست معك وأحبتك قبل ذلك تشوف هي كانت بتحب فيك إيه؟ ها؟ بتحب فيك فلوسك انك انت راجل كريم وبتصرف كتير. تقول لو خلصت الفلوس وانا مش ضامن. بتحب فيك جسمك ان انت شكلك وسيم. لو ضاعت الوسامة دي هتكرهني. بتحب فيك كذا وكذا انك انت متفوق علميا. لما التزمت شفت التفوق العلمي واقبلت تطلب الجنة. هتكرهني. فهكذا تنشئ القلق وعدم السعادة من وجود هذا الارتباط. لأنك ينبغي أن تعيش هذه الحالة أنك ستعيش لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويحسن أن تكون المواجهة بالارتباط السريع بأخت ملتزمة. إذا كنت تقدر على الزواج يبقى على طول تتزوج من اخت تقية. لماذا؟ لانه يحصل عملية ازاحة واحلال. بنسميها كده عملية ايه؟ ازاحة واحلال. انك تطلع الحب القديم ده من قلبك وتحط حب جديد نظيف طاهر. اصل كل هذا واصل النجاة فيه ان تستعين بالله. هذا هو الاصل. الاصل في كل المسألة. بإذن الله تعالى في درس الحد الجاي هنتكلم في تفسير سورة الفاتحة لابن القيم في إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم يتكلم كلام سبحان الفتاح الوهاب. ما أدري كيف جرى هذا الكلام على لسانه. والله لما قرأته يا شباب انبهرت. إيه ده؟ يتكلم في تحقيق الإخلاص بإياك نعبد وتحقيق الافتقار بإياك نستعين. كلام عجيب جدا. ان شاء الله يأتي معنا. فمسألة الاستعانة بالله تحتاج الى افتقار. انك تقول يا رب انا ضعيف ومسكين ومغلوب على امري وغرني سترك المرخي علي وجهلي فاصررت على معصية فان لم تأخذ بيدي هلكت والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب اصرفها عني واصرفني عنها واصرف قلبي إلى ما هو أولى. تصدق في اللجء إلى الله. اوعى تيجي بعد دلوقتي تقول لي ادعي لي. لا ادعو لنفسك. إمام أحمد بن حنبل جاءه رجل فدق الباب. يا إمام. نعم. قال أمي مريضة وأرسلتني تطلب منك ان تدعو لها. فغضب الامام احمد وقال: من انا حتى ادعو لها؟ انني احتاج الى من يدعو لي. من المضطر، انا ام هي؟ مرها تدعو لنفسها. شو بيعلمها ايه؟ التوحيد. من المضطر، انا ام هي؟ مرها تدعو لنفسها. قال تعالى: ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. اله مع الله. انا بقول دايما اوعى تفكر انك دلوقتي حضرتك بعتلي ورقة قلتلي انا بحب وبموت في البيت وهعمل الحاجات اللي انت بتقولها دي. تعلق قلبك بايه؟ بالسؤال والاجابة اللي انا قلتها والاسباب. تعلق قلبك بالاسباب شرك. ينبغي ان يتعلق قلبك بمسبب الاسباب. اوعى يتعلق قلبك بالاسباب اللي انت بتعملها، لا، يتعلق قلبك بالله، انك تقول يا رب لولا انت انا هضيع، ماليش غيرك. سيدي عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد ولا اله الا انت، خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. من طريف ما يذكر ان احد السلف راى امرأة فتعلق قلبه بها، فذهب الى المسجد فلم يستطع ان يستجمع قلبه، فبكى ومرغ وجهه في التراب وتوجه الى الله وصدق في اللج وقال: اللهم اصرف قلبي الى ما هو اولى. فاصابتها الحمى فماتت. صدق، اصدق في اللج، اصدق، ارتمي على بابه وتعلق باعتابه وقل يا رب لن افارق بابك الا وان تهدي قلبي وتطهره وتمحو ما فيه من غيرك. هنا بصدق اللج ينجيك الله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. اذا نأتي الى التقييم العملي والشرعي، التقييم العملي والشرعي لما هو موجود من حالات الحب، نخرج بحقيقة هامة وهي ضرورة ارتباط الملتزم بمبدأ العفاف منذ لحظة التكوين وقيامه في الواقع الملتزم، لأن أي واقع ملتزم تتسلل إليه الفوضى الجنسية لن يكون له بقاء على الالتزام أبدا بعد ذلك. لابد من قيام هذا الواقع الصحيح، ألا يكون في قلبك إلا حب من؟ حب الله. ويبقى الكلام بعد أن تطهرنا أو سنتطهر بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع من كل المحبوبات الأرضية لنصل إلى حب الله. يكون لقاؤنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في مسألة حب الله عز وجل وكيف تكون، كيف تكون حقيقة، ثم ننظر في الأسئلة، فلا شك أنها اليوم ستكون مهمة. موضوع: سنها 47 سنة، تريد أن تتزوج زواج عرفي لأنها تخشى من أولادها. أقول إخوتاه: الزواج العرفي تحايل على الشرع زنا، لأن شرط الزواج أن يكون بولي وأن يكون له مهر وأن يكون بالإشهار. لابد من هذه الشروط الثلاثة. لا زواج إلا بولي. فإذا كانت هذه المرأة وليها ابنها، لأن زوجها مات طبعا أو مطلقة، فوليها ابنها، فلا يجوز أن تتزوج إلا بإذنه، وإذا تزوجت بغير إذنه فهي زانية. قال صلى الله عليه وسلم: الزانية هي التي تنكح نفسها. أحبة، يقول سبحان من حببنا فيكم وأنا أحبكم في الله، ثم يقول: أريد أن أكون صديقا، فما هي عبادة الصديقين؟ عبادة الصديقين كما تلحظ من مسمى الصديق صادق، ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق ليس كما هو مشهور عند الناس في هذه الايام ان الواحد يقول الحق، لا، الصدق قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. جاء بالصدق اي جاء بالاسلام على تفسير اكثر المفسرين، اي النبي محمد، وصدق به ابو بكر رضي الله عنه. فالمقصود ان الصدق الحقيقي هو صدق العزم على طاعة الله. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو إيه؟ صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمقصود الصدق هو الصدق في العزم على طاعة الله إلى الموت، بمعنى قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصدق على المداومة على الطاعة. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وفي أولاد المسلمين يا رب. طير المنامات ولا الأحلام. التزم منذ سنين ولكن لم يتخلص من عصبيته في جميع الأمور، فما الحل؟ إذا قدر الله وشاء أن نستمر فسيأتيكم مسألة تهذيب الأخلاق. تهذيب الأخلاق، كيف نغير أخلاقنا؟ إخوتي، سؤال، هل تغيير الأخلاق ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا جدا. بمعنى لو في واحد عصبي ممكن بعد كده يبقى هادئ الطباع؟ ممكن، وممكن جدا جدا، مش هقول بسهولة لكن ممكن. إذا كان الأسد الذي من طبعه أن يأكل الإنسان روضه الإنسان فجعله يلعب بالكرة وبالعصا، أفلا تستطيع أنت أن تروض نفسك على أن تترك العصبية وتتحول إلى الهدوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسرعة أقول لك إزاي تتخلص من العصبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأشج بن عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه، الحلم والأناه. فالحلم والأناه هم ضد العصبية. فإذا علمت أن الله يحب الحلم والأناه فإن عليك أن تترك العصبية وتحب ما يحب الله. مش عارف أقول الرسالة دي إزاي، لكن يعني بيشتكي أنه تقدم ل فتاة يظن انها ملتزمة ولكن علم انها حضرت عيد ميلاد ابن اختها، يقول وانا لا امانع من حضور عيد الميلاد ولكن الذي لا ارضاه هو ان ترقص في هذا اليوم. اهدي بقى ظلمات بعضها فوق بعض. اولا يا شباب، عيد الميلاد بدعة منكرة حرام لأنه تشبه بالكفرة، لا يجوز إقامته، لا يجوز بأي حال من الأحوال. زي اللي كانوا عاملينه النهاردة اللي هو بتاع عيد الأم، المسلمون ليس لهم إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، لأن الأعياد عند المسلمين عبادة. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. فاهل الاسلام لهم عيد محدد، مش اي عيد، مش فوضى الاعياد اللي احنا عايشين بها هذه الايام. ولذلك دايما انا احب اقول معنى الاحتفال بعيد الام، لان اكثر الناس يقول لك يا اخي وإيه المانع يعني إن أنا أحتفل بأمي وأجيب لها هدية؟ ربنا أمر ببر الوالدين يا أخي. وقال لسه ما شاء الله، قال الرسول قال له أمك أمك أمك، صح ولا لا؟ أقول لك لا، أصل العيد ده مش بتاعنا، لو كان فيه خير لشرعه رسول الله، صح ولا لا؟ لكن العيد ده بتاع مين؟ أنت عارف أصله إيه؟ أصله أيام الانفتاح على الغرب ايام رفاعة الطهطاوي وقاسم امين وعلي امين ومصطفى امين، هم مش اخوات لكن ما عرف. المهم راحوا فرنسا وشاف هناك علي امين ان في فرنسا بيعملوا ايه؟ عيد الام. طب انت عارف فرنسا بيعملوا عيد ام ليه؟ انت عارف القصة؟ حد عارفها؟ القصة ايه؟ ان لما فرنسا دخلت الحرب العالمية وقتل الرجال بقي النساء، فصارت المرأة تمكن ابنها من نفسها يزني بها حتى تنجب رجال، فعشان كده عملوا لها عيد الام، انها تركت نفسها اي راجل حتى ابنها يجامعها عشان تجيب رجال، فعملوا لها عيد. طب احنا نعمل عيد ليه بقى؟ الامر ده ينفع عندنا؟ وبعدين مسألة إقامة عيد للأم مرة كل سنة يخليك تنسى أمك طول السنة وتيجي يوم عيد الأم كل سنة وأنت طيبة. إيه ده؟ الإسلام مش كده. ربنا بيقول لك أن اشكر لي وإيه؟ ولوالديك. أن اشكر لي، شوف مع دوام شكرك لله تشكر الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف الإسلام، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. آية عظيمة أوي والله. دايما أحب أن الأخ يكتبها كده ويعلقها في بيت والديه عشان دايما تبقى في دماغه ترن في ودنه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خليك لأمك والأبيك في منتهى الذل. لذلك كثيرا ما أقول إن الشباب الزمن ده للأسف الشديد ما بيعرفوش حقوق الأم والأب أبدا أبدا. تلاقي الولد يروح البيت، رجع من الجامعة ولا رجع من السوق، فين الأكل؟ لسه ما تعملش. بيقول لي مين ده؟ لأمك. يا انت مش واجب عليها تطبخ لك ولا لأبوك، مش فرض عليها، الواجب عليك انت اللي تطبخ لها، انت اللي تخدمها، انت اللي تغسل لها هدومها، هو ده الواجب عليك لانك انت ابنها. انت فكر ان واجب على امك انها تخدمك؟ انت فكر كده تبقى غلطان. ده انت بقول مسألة انها تخدم زوجها فيها كلام في بين الفقهاء، واجب عليك تخدم ولا مش واجب؟ هنصلف عليكم النساء بقى. ها؟ فما بالك ايه انت كإب؟ الواجب عليك انت ان تخدمها. طلعنا برا الموضوع عشان موضوع عيد الام. فمسألة بقى انها تروح عيد ميلاد هذا حرام، وازاي تبقى ملتزمة؟ وبعدين كمان هذه مصيبة. عشان كده يا شباب فاضيين شوية للصبح، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى لما اجي اتكلم عن الزواج هتسمعوا كلام عجيب، اعجل لكم بهذه العبارة لان انا بكتب اليومين دول في الزواج. انني اقول ان الشباب حين يريد ان يتزوج تجده يضع مقاييس عجيبة ويفرط في اصول. تلاقي الاخ يشترط لبس ازدال اسود، ده شرط. طب كويس. بتحضر دروس؟ ممتاز. حافظة دي من القرآن؟ اتعلمت الفقه على ايد مين؟ مش عارف اتعلمت عقيدة ايه؟ قرأت كتب ايه؟ يسأل عن كل هذا ولا يسأل. بتعرف تغسل اطباق ولا لا؟ بتعرف تطبخ ولا لا؟ بتعرف تعامل زوجها صح ولا لا؟ هي دي القضية الأصل، مش دي القضية انها بتحضر دروس ولا بتحضرش، انها حافظة قديم القرآن، انها بتعلم عقيدة وفقه ولا لا. خدها انت ربيها وعلمها، مفيش اشكال في ده. لكن الاشكال انها تكون ما بتعرفش تعامل زوجها، ان الاخت تتزوج وحاطة في دماغها ان راس ادراس زوجها. انت تيجي تقول له وديني عند امي، يقول لها لا انا مش فاضي. تقول له لا، اشمعنى انت هتروح عند امك؟ ايه اشمعنى دي؟ مش راسك مش براس الرجل كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبه لهذه القضية قضية القوام. هي فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة قضية ان بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش، تعرف تمسح الشقة وتروقها وعندها هم عالية في المسألة دي ولا لا؟ هي دي واجبات الزوجة، مش بتسأل انت على قضايا ثانية. وعشان كده بيقول لك ملتزمة. ملتزمة فين بقى وهي مش فاهمة حاجة خالص؟ بتروح افراح وتروح اعياد ميلاد وتعمل وتسوي. لا يغرنك المظهر، لا يغرنك المظهر. وانما عشان كده بقول للشاب انك قبل ما تروح تخطب انت ما تروحش، وانما اللي يروح مين؟ امك واختك، بس بشرط انهم يكونوا فاهمين. طب لو امي واختي مش فاهمين مش ملتزمين، يبقى شوف اخ ملتزم يبعت زوجته الملتزمة تروح تزورهم في البيت تشوف وضع البيت ايه. هي اول ما دربت الجرس الاخت راح تفتح الباب، تبقى ما تنفعش ما تنفعش، لان هي بتفتح الباب ما تعرفش مين اللي ورا الباب. اول ما دق الجرس قالت من ورا الباب مين؟ ما ينفعش. مش هي دي، مش هي دي برضو اللي انا اخدها. اول ما دخل البيت، اول ما دخلت البيت لقيت خلطبيطه رجاله نساء. تعامل المرأة اللي هي الزوجة مع زوجها شكله ايه؟ هي دي الطريقة اللي انت تتزوج بيها. ان شاء الله سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل عشان احط ايدك بالضبط كيف تختار شريكة الحياة، سيأتي ان شاء الله عز وجل. فالقصد ان انا اقول للاخ ده مالكش دعوة بالبنت دي خالص، سيبها بحالها وابحث عن اخت ملتزمة التزاما حقيقيا. الغسل والتكفين، دي اخت سمعت شريط الغسل والتكفين فتقول فهل الكفن بالنسبة للرجال كالنساء ثلاثة ادراج بدون قميص ولا ازار؟ اي نعم، اي نعم. انها جربت كما قلت في الشريط وجود يعني الساتر، ساتر العورة، ولكن وجدت ان العورة تظهر بذلك، فزادت في الادراج درج الاخير قماش مكرمش كي لا يظهر العورة وهو ابيض اللون، مع القميص والازار والطرحة او الخمار، وبهذا يصبح خمسة ادراج. ولقد وجدت ان هذه الطريق اثر للاخت، فانا لا اريد اجرا ولا اطمع في الثناء، ولكن اريد ان اعرف ان هذا اصلح ام لا. اقول انه لا اجتهاد مع النص. نقول ايه؟ لا اجتهاد مع النص. اذا ورد النص في وقد ذكرت في كتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني انها ثلاثة ادراج يدرج فيها الميت ادراجا فلا يجوز الزيادة عليها.